إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله. في زمن انتكست فيه الفطر السوية وتبدلت فيه المفاهيم السوية، عق الرجل أباه وأكرم صديقه، وصار بعض الرجال خارج بيوتهم كائنات وديعة وأليفة، يهش ويبش لمحادثة زميله ويبدي أدباً ويظهر كرماً ويعلي قيماً خارج بيته. أما إذا رجع إلى امرأة أسيرة عنده في بيته لا تستطيع خروجاً من أسره دون إذنه، فإنه يبدو بصورة مختلفة تماماً، فيعلو صوته ويظهر غضباً ويعلن تبرماً ويبدي أسفه على أشياء تافهة بسيطة يتغاضى العقلاء عنها. وهنا نتساءل، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل مهام العظام ومسؤوليات القادة ومهام قيادة الأمة وإرشادها، وصبر على ما لاقاه من شدائد، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم من خير الناس لأهله؟ ما أحوجنا أن نروي أنفسنا ومجتمعنا من هذا الهدي الصافي والخلق الوافي، وبالأخص في هذا العصر الذي تطالعنا فيه الدراسات باستمرار عن ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع. إخوة الإيمان، لقد تمثل المصطفى صلى الله عليه وسلم صورة المعاشرة مع أهله في أبهى حللها، فكان عليه الصلاة والسلام خير زوج لخير أهل، كيف لا وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حب الله تعالى نبيه أكمل الأخلاق وأنبر الصفات، حب الله تعالى نبيه أكمل الأخلاق وأنبر الصفات، فكان عليه الصلاة والسلام لزوجاته الزوج الحبيب والموجه الناصح والجليس المؤانس. كان عليه الصلاة والسلام يمازح نساءه في السراء ويواسيهن في الضراء، كان يسمع شكواهن ويكفكف دموعهن، لا يؤذيهن بلسانه ولا يجرح مشاعرهن بعباراته، يتحمل منهن الأذى وسلاطة القول، وما ضرب بيده امرأة قط، لا يتصيد الأخطاء ولا يتتبع العثرات ولا يضخم الزلات ولا يديم العتاب، يتحمل الهفوة ويتغاضى عن الكبوة، قليل الملامة كثير الشكر والعرفان، ينظر إلى أحسن طباع المرأة ويظهر حبه بهذا، ولا غرو في ذلك، فهو القائل لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. عباد الله، ولعلنا نقترب من بيوت النبوة لنرى بعض المشاهد التي دونتها كتب السنة وحفظت لنا شيئا من عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، ليتضح لنا بعد ذلك عظمة الخلق وبساطة الحياة ومثالية القوامة. وأول إطلالة نقترب منها هي مع ذلك البيت الصغير الذي ملئ إيماناً وحكمةً وأذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراً. نطل إلى ذلك المنزل المتواضع، منزل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حينما تواردت عليها سؤالات الناس ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عندك، فأجابت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما، كان يكون في مهنة أهله يخسف نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. تأمل معي يا عبد الله هذه الكلمات المعدودات وهذا الوصف الوجيز البليغ: كان ألين الناس وأكرم الناس. لم يكن نبينا تشغله قيادة الأمة وهم دعوة الناس وإصلاح المجتمع عن إعطاء أخص قراباته بره وكريم خلقه، كان ضحاكا بساما. ما أحوجنا عباد الله أن نتمثل هذا الخلق مع أهلنا في منازلنا، يطول عجبك من حال البعض يجود بالكلام الحسن والثغر المتبسم مع أصحابه ورفاقه، حتى إذا أغلق منزله وخلا بأهله تغيرت شخصيته، فلا ترى إلا قتامة التهجم وملالة التضجر ولغة التأفف، مع أن أهل بيته ومن جعل الله بينه وبينهم مودة ورحمة هم أولى الناس بالبشاشة وأسعد العباد بهذا الخلق. ومشهد آخر من بيت النبوة المبارك، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها يتبادلان الحديث في جو هادئ مفعم بالمودة، فلم يفجأهم إلا طرقات الباب وإذا هو خادم أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها يحمل بين يديه طعاما صنعته زينب رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحركت في قلب عائشة رضي الله عنها غيرتها، واضطرب في كوامنها ما تجده كل امرأة بفطرتها وغريزتها تجاه ضرتها، فأخذت الصفحة من يد الخادم فضربتها بحجر ففالقتها نصفين، وتناثر الطعام يمينا وشمالا. فماذا صنع نبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا عليه الصلاة والسلام أمام هذا المنظر؟ هل اعتبر هذا التصرف قضية تقلل من هيبته وتخلخل قوامته، أم تراه أسمع زوجته سلسلة من كلمات العقاب وعبارات التوبيخ؟ أم تراه توعدها بالهجران؟ كلا كلا، لم يقل حينها شيئا من ذلك، إنما تعامل مع هذا الخطأ بالأسلوب الأمثل الذي ليس فوقه علاج. عباد الله، ومن صور عيش النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله أنه كان كثيرا ما يشاورهم ويبث همومه لهم، فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم ينظر أن دعوته وقضيته أكبر من شأن المرأة. تلك عباد الله حال نبيكم صلى الله عليه وسلم مع أهله وشيء من أخباره داخل بيته، علها تكون لنا قدوة ومثلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، هذا الخلق النبوي والعشرة المحمدية تحمل في طياتها رسالة إلى كل من أساء فهم القوامة واختصرها في التعالي الأجوف والأوامر الفضة والقسوة الحادة. اعلم أيها الزوج المبارك أن بيت المودة لا يبنى على أعمدة الفظاظة وسقف الجفاء، وإنما يشيد بالكلمة الطيبة والخلق الحسن والإعذار الدائم. تذكر أيها الزوج المبارك أن امرأتك أمانة في عنقك، أخذتها من أهلها بأمانة الله، واستحللت فرجها بكلمة الله، فاتق الله جل وعلا في ضعفها، وأحسن عشرتها، واستكمل حقوقها، ولا تكلفها العمل فوق وسعها. وتذكر أن إكرام المرأة عنوان مروءة الرجل وأصل وفائه، وأن إهانتها وظلمها برهان على خسة الخلق وسفالة الرجولة. أيها الزوج المبارك، اجعل هدي نبيك صلى الله عليه وسلم مع أهله نبراسا لك في حياتك إذا كرهت من أهلك خلقا، فتذكر الصفات الإيجابية فيها، ولا تنس أن كل مخلوق طبع على النقص، وأن الكمال محال. تعامل مع أخطائها بسماحة ويسر، وعالج الأمور بهدوء واتزان، واجعل أمام عينيك دائما وصية نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم حين قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.